هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أخى الإسلام، ما أحرانا وما أحوجنا إلى مثل هذه التربية. نحن في هذا الزمان نعيش في فتن متلاطمة وفتن متلاحقة، إذا ولت فتنة أطت أختها برأسها واشرأبت بعنقها، وأصبح الناس يتخبطون في الطرق لا يجدون طريقا إلى الهداية، ولا يرون بصيصا من نور. إنها فتن كقطع الليل المظلم، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتن المتمسك فيها بدينه والصابر على دينه كالقابض على الجمر. هذه الفتن تجدها في كل مكان، تجدها في الطرقات، تجدها في العمل، تجدها في دور التعليم، تجدها في الصحافة، تجدها في الإعلام. إنها فتن دخلت كل بيت، حتى إن المرأة لا يكاد لا يستطيع أن يهرب منها، فإنها تلاحقه، إنها تدخل معه في غرف بيته غرفة غرفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا منهج تربوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها كلمات قلائل، إنها كلمات قلائل، لكنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. وفيها نرى أولا منهج المربي وأسلوب المربي، إنه يقترب من الناس. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف عبد الله بن عباس خلفه. ما هذا التواضع، ما هذا التواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أول عنصر وإن أول سبب في نجاح التربية هو أن يقترب المربي من الناس، هو أن يقترب من الذين يربيهم، لا يعيش هو في القصور الفاخرة ويترك راعيته لا يعلم من أحوالهم شيئا. هذا رسول الله يردف مرة ابن عباس ويردف مرة معاذ بن جبل، يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله، أتدري ما حق الله على العباد؟ يقول الله ورسوله أعلم، يقول حقهم عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك؟ يقول الله ورسوله أعلم، يقول حقهم عليه ألا يعذبهم أو أن يدخلهم الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين الناس، يعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ويقبل صبيانهم ويسلم حتى على الصبيان، يعيش آلامهم ويوجههم ويرصح لهم. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. يا غلام كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إخوة الإسلام، فإن من عوامل النجاح في التربية المراقبة للأولاد، ولكني أتساءل أين هذه التربية في دور التعليم؟ لو تأملنا هذا الحديث لرأيناه يعلم هذا الغلام وهو حديث السن، لم يتجاوز 13 من عمره، يعلمه القضاء والقدر، يعلمه القرب من الله، يعلمه محبة الله، يعلمه تعظيم أوامر الله عز وجل. والله إن هذه الكلمات الذي يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان للغلمان، إننا أحوج أن نتعلمها منهم، إننا أحوج أن نتعرف عليها منهم. أين هذه العقيدة في دور التعليم؟ بل أين مجال الدين وما هي مساحته في دور التعليم؟ أين منهج التربية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات يخط خطا واضحا كيف نربي أولادنا. إن التربية تبدأ أولا من العقيدة التي تنشئ الأجيال، التي تنشئ الرجال، التي تنشئ الأبطال. لا تبدأ التربية أمام الشاشات، أمام الأفلام، أمام معرفة الحوادث والأخبار، لا تبدأ التربية من هنا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في هذه الكلمات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يراقب الأطفال، يراقبهم. أنت تحتاج أن تراقب طفلك، لا يكفي التلقين، إن التلقين عنصرا أوليا، تلقنه مثلا إذا أكل أن يقول بسم الله، وإذا انتهى من طعامه أن يحمد الله، لكن لا بد أن تراقب الأمر وتراقبه. يقول عمرو ابن سلمة رضي الله تعالى عنه: كنت غلاما صغيرا فرآني النبي صلى الله عليه وسلم تطيش يدي في الصحفة، تطيش يدي في الصحفة، أي يأكل من هنا ومن هناك. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وقل بيميني وقل مما يليك. مراقبة وتلقين ومتابعة. فإذا بلغ الولد أشده، فإن الأمر يحتاج إلى شيء من التعريف إذا كانت هناك مخالفة، ليظهر منك كراهية الوقوع فيما حرم الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فلنبه إخوة الإسلام مع هذه الكلمات التي يبصها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة جميعا في شخص عبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك. وتكفي هذه النصيحة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله. وحفظ الله عز وجل أن تحفظ حدود الله، فإن الله سبحانه وتعالى قد مدح عباده المؤمنين فقال: والحافظين لحدود الله. أن تحفظ الحدود، فإن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. فرض فرائض، وهذه الفرائض لها حدود. قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. إذا هناك حد تنتهي عنده، لا تقترب منه ولا تتعداه، فإنك إن تعديته وقعت في الحرام. وهذا كان شأن السلف رضي الله تعالى عنهم، فإنهم كانوا يجعلون بينهم وبين الحرام وقاية. لا يكفي أخ الإسلام أن تقول: لا أفعل المحرمات فحسب، بل ابتعد عنها، لا تقترب حتى تقف على الهوية على الحرب، ولكن ابتعد عنها لتكون في مكان أمين. فإنهم رضي الله عنهم كانوا يسرقون 70 بابا من الحلال. تأمل، 70 باب من الحلال يسرقونه خشية الوقوع في باب من الحرام. ما بالنا أخ الإسلام في هذا الزمان لا نسأل عن الحلال والحرام. وكما قلت، إن الفتنة قد دخلت في كل شيء. كثير من الناس لا ينتبه إلى الحرام إلا بعدما يكون قد وقع فيه، ووقع وعاش فيه بهر من الزمان. يسأل: هل ماله هذا حلال أم حرام؟ أين كنت يوم عملت في هذه الوظيفة؟ أين كنت يوم بحثت عن عملك حتى وقعت في الحرام؟ لماذا لا تسأل قبل أن تعمل؟ كثير من الناس يقع في مسائل تتعلق بالطلاق، أمر جد خطير، يطلق، وبعد فترات من الزمان يأتي ويسأل. يسأل عن ماذا؟ لا يسأل عن الطلقة الثالثة، ولكنه يسأل عن الطلقة الأولى. أين كنت ولماذا لم تسأل؟ إخوة الإسلام، إن دعاة الفتنة في هذا الزمان أوقعوا الشباب في شراك، وأوقعوا الشباب في فخ، وأوقعوا الشباب في بعد عن طاعة الله، وأوقعوهم حتى انتهكوا الحرمات. الموضة اللي طلع في هذا الزمان، كلما تعلق قلب شاب بفتاة ذهب بها إلى المأذون دون ولي، ونكحها دون أن يستأذن أهلها. إن الذي فتح عقول الشباب إلى هذا إنما هي الصحافة، التي رسبت للشباب هذا الطريق المضل، بأنه من الممكن أن يتزوج الشاب الفتاة بدون ولي، وهذا رأي مرجوح، والذي عليه جمهور أهل العلم ما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن زوجها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وقال الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. تأمل أخ الإسلام هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وذلك أن أحد الصحابة زوج أخته لرجل ثم طلقها، ثم أراد أن يرجع إليها بعدما انقضت عدتها، وقد هوى إليها وهوت إليه، هو يريد أن يرجع إليها وهي تريد أن ترجع إليه، فجاء إلى أخيها ليعيد العقد معه مرة ثانية، فامتنع، قال: قد أعطيتها لك فما أحسنت صحبتها. والآن نسأل، المرأة تريد أن ترجع إلى هذا الرجل والرجل يريدها، لو كان الأمر لا يحتاج إلى ولي ما كان لأخيه أن يقف هذا الزواج، لذهبت إليه وتزوجته بدون ولي. إذا كانت المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها، فأنزل الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. فإن الله ينصح الأولياء إذا كان هناك سبيل للصلح فلا تعضلوهن، فلا تعضلها أيها الولي أن ترجع إلى زوجها، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فيا شباب الإسلام، وأخص منكم شباب الجامعة، اتقوا الله في حدود الله عز وجل، اتقوا الله واحفظوا حدود الله سبحانه وتعالى، فإن هذه جريمة لو استشت في المجتمع لوقع فيها الشقاق والشجار والقتل. حدثوني بربكم، لو كان هذا الزواج صحيحا لماذا لا يعلن؟ لو كان هذا الزواج صحيحا لماذا لا يدعى اليه المدعوون من الاقارب والاصدقاء والجيران؟ لو كان هذا الزواج صحيحا لماذا يكون خفيا؟ اما الراي الذي يقول ان المرأة يجوز لها ان تزوج نفسها فانه راي ضعيف، وارى ان هذا الراي ايضا لم يقل ان المرأة تزوج نفسها بدون علم اوليائها، انما يتكلمون عن صيغة العقد، يتكلمون عن صيغة العقد، اي ان المرأة تقول الصيغة في وجود اوليائها، هذا مع العلم بانه ايضا لا يجوز. فعلى كلتا الاحوال فانها فتنة شنعاء ينبغي للإعلام وينبغي للمسؤولين أن يقفوا بالمرصاد وأن يمنعوا هذا. ويا ليت للأزهر أن يتحرك، ويا ليت للذين يصنون القوانين للناس أن يغيروا هذا القانون، أن يغيروا هذا القانون، فلا يبيح للفتاة أن تنكح نفسها بدون أوليائها. إخوة الإسلام، احفظ الله يحفظك. في ماذا؟ أن تحفظ الله عز وجل في حدوده، في أحكامه، في شريعته، هذا هو الحفظ الأول. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين واحفظوا ايمانكم والحافظين لفروجهم. هذا كله حفظ لدين الله عز وجل. ف ثم اخى الاسلام ان تحفظ اعضاءك، فان الله عز وجل قد وهبك هذه الاعضاء، عين وسمع وبطن وغير ذلك، هذه الاعضاء ان تحفظها لله عز وجل. فإياك ان تقع عينك فيما يغضب الله، ولا تعرض نفسك لفتنة. كثير من الناس يعتمد احيانا على ثقته في نفسه، هذا مغرور، مغرور يعتمد على ثقته في نفسه، يقول انا واثق في نفسي، فيضع نفسه في الفتنة واذا به قد انحرف وضل عن صراط الله المستقيم. ان للشيطان مكائد وان للشيطان مداخل، كيف تعرض نفسك للفتنة؟ انه اذا تسلط عليك انساك نفسك، اذا تسلط عليك الشيطان شوش عليك المعلومات وجعلك كالسكران لا تحسن الاختيار، ومهما اوتيت من ثبات ومهما اوتيت من معرفة لله عز وجل ومهما اوتيت من علم او من قوة وثبات، فانك لن تصل الى ما كان عليه ادم عليه السلام. الشيطان قد دخل عليه وقال له ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. انظر الى زحام المعلومات لتشويش الحقائق. ان ادم عليه السلام اعلم بالله من ان يكون هو ملك. ان في الاغواء نفسه دليل على بطلان ما يدعوه اليه الشيطان، لان ادم يعلم ان الملائكه لا تاكل ولا تشرب، وهو يقول ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره اي عن الاكل منها الا ان تكون ملكين، كلام متناقض. وهكذا كل صاحب باطل كلامه متناقض، لكن كيف دخل ذلك على ادم؟ ان ادم يعلم ان الملائكه لا تاكل ولا تشرب، انها في زحام الوساوس وفي وقت وسواس ووقت نسيان، لانه قد اردف ذلك بكلمه اخرى يعلمها طبيعه في الانسان. قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. فان ادم لم يدخل عليه الاولى لكنه فكر في الثانيه، فان من طبيعه الانسان يحب طول البقاء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد يهرم، يقول يهرم ابن ادم ويهرم معه كل شيء الا طول الامل وحب الدنيا، هذان شباب في قلبه، انه يهرم في كل شيء حتى في تفكيره وفي عقله وفي عظمه وفي سمعه وبصره وفي كل شيء، لكنه يؤمل البقاء ويتعلق بالدنيا، يؤمل البقاء ويتعلق بأمل هذا أن يعيش ويعيش. من هنا دخل الشيطان في ساعة نسيان، والإنسان ينسى، فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، فأنت أنت ما هي قوتك وما هو علمك أمام آدم عليه السلام لتقول أنا واثق من نفسي أصافح هذه وأمازح تلك، وتقول أنا واثق من نفسي لا أقع في فتنة؟ هيهات هيهات يا عبد الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، أنت محتاج إلى حفظ الله عز وجل لك، فاحفظ الله أوامره وحدوده في مالك، في زوجك، في أولادك، في عملك، في أعضائك، في وقتك، احفظ الله. نعم
احفظ الله في وقتك. نعم احفظ الله في اولادك. انك لو اتقيت الله في اولادك لكانوا لك بررة، ولكانوا لك ذخرا في صحيفتك بعد موتك. آدم ابن أبي إياس رضي الله تعالى عنه وهو مسجى للموت في سكرات الموت، وكان كثير الذكر لله عز وجل، قرأ القرآن وهو مسجى للموت، اقبال على الله، محبة لله. دخل عليه عواده فكان يقول لولده اقفلي رد السلام حتى لا انشغل عن ذكر الله عز وجل، وهو في سكرات الموت يقرأ القرآن كله، ثم يقول يا ربي بحبي لك لقد ادخرتك لهذا اليوم، لا اله الا الله، ثم قضى نحبه. هذا حفظ لله عز وجل، يحفظك الله في هذه الشدائد. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وانت يا عبد الله ماذا تريد من الدنيا؟ تريد السعادة؟ تريد الحياة الطيبة؟ اين تجدها؟ قال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى اليس الله بكاف عبده؟ ما يكفيك، من يكفيك اذا لم يكفك الله؟ وما تنقصك اذا كفاك الله؟ ان الله عز وجل قد سخر لك اعظم خلقه يحفظونك. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، له معقبات ملائكه تتعاقب عليه من بين يديك ومن خلفه يحفظونه من امر الله. قال مجاهد كلما نزل البلاء بالعبد قال له الملك وراءك، انت تعيش في دوامه من البلاء، شياطين تريد ان تتخطفك، وجراثيم تريد ان تغزوك، وامراض و الى اخره، ولكن في كل نائبه تنجو منها هناك ملائكه يحفظونك من امر الله. كلما جاء البلاء قال له الملك وراءك، حتى اذا كان امر الله عز وجل وقضاء الله وقدره تركه الملك. احفظ الله يحفظك، يحفظك في وقت الشدة، وأنت أحوج ما تكون إلى من ينجيك. ولنضرب بذلك مثالين لعبد قد حفظ الله عز وجل وآخر قد ضيع أمر الله. أما الأول فهو نبي الله يونس عليه السلام، وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنها شدة. خرج مغاضبا أغضبه قومه فظن أن لن نقدر عليه، وليس المقصود أن لن نقدر عليه بنفي القدرة، فمحال وحاش لله أن يقول نبي الله يونس يظن أن الله لا يقدر عليه وينفي القدرة عن الله ويجهل قدرة الله. ولكن فظن أن لم نقدر عليه، أي فظن أن لم نضيق عليه، ولكن التقمه الحوت. ويروى في الآثار أنه عندما نادى لا إله إلا أنت سبحانك قالت الملائكة يا ربي، صوت معروف من بلاد غريبة، إنه صوت معروف، إنه نبي الله يونس، ألك صوت يا عبد الله عند ملائكة السماء؟ نعم أخ الإسلام، إليه أصعب الكلم الطيب،
والعمل الصالح يرفعه، فأعمالك الصالحة تصعد إلى السماء وتعلمها الملائكة، وهكذا يصعد منك الأعمال الصالحة. ولذلك إذا مات العبد كما ثبت عن ابن عباس تبكي عليه السماء، تبكي عليه مواضع المواضع الذي كان يرفع إليها عمله، ويبكي عليه مواضع سجوده من الأرض. واستدل عبد الله بن عباس بقول الله عز وجل عن فرعون وقومه: فما بكت عليهم السماء والأرض. فما بكت عليهم السماء، السماء لم تبكي على هؤلاء، فإن الكافر إذا مات يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، ولكن المؤمن إذا مات بكت عليه السماء وبكت عليه الأرض. فلما كان الحال من يونس عليه السلام نجاه الله عز وجل، فقال تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. وأما الثاني الذي ضيع أمر الله ولم يحفظ حدود الله عز وجل فإنه فرعون، وقد تلاطمته الأمواج ونادى بأعلى صوته: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فهل حفظه الله عز وجل في هذه الشدة؟ كلا، إنه قد جاءه الردع والزج: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا ينفعك الآن الرجوع، ولا ينفعك الآن الندم. أخ الإسلام، الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده المؤمنين ويحفظهم كيف يشاء، فقد يحفظك يا عبد الله بالبلاء، قد يحفظ الله عبده بالبلاء، فإنه قد نجى يوسف عليه السلام من فتنة امرأة العزيز بالسجن، وكان في مقدور الله عز وجل أن لا يسجن، لكن سنن الله عز وجل. لتعلم أخ الإسلام، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإن الله نجى يوسف عليه السلام من فتنة الزنا ومن فتنة امرأة العزيز بهذا السجن. فلا تعترض على أمر قد قدره الله لك، طالما أنت على الطاعة وطالما أنت على حفظ حدود الله عز وجل. وهذا الحفظ من الله سبحانه وتعالى لعبده قد يمتد لعقبك من بعدك، قد يمتد هذا الحفظ لعقبك من بعدك، وقد يأتيك بما لا تشتهيه. ويرى في ذلك حديث وإن كان إسناده ضعيفا لكنه في هذا المعنى، حديث قدسي يقول فيه الله عز وجل: إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر ولو أغنيته لفسد، ومنهم من لا يصلح إلا الغنى ولو أفقرته لفسد، ذلك أني أعلم بعبادي وإني أنا العليم الخبير. وفي ذلك إخوة الإسلام مصداق لقول الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. تأمل إلى لطف الله بخلقه، تأمل إلى رعاية الله وعنايته بك: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. أخ الإسلام، إنه حب الله عز وجل الذي لا يفوتك لو أنك حافظت على حدود الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يذهب مع غلامه إلى هذه القرية ويطلب منها الضيافة، حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل موسى عليه السلام يقوم بعمل شاق في هذه القرية رغم هذه المقابلة السيئة التي لا ينال فيها قراه ولا ضيافته، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. الخضر وموسى يقومان بهذا العمل، نبي كريم، كليم الرحمن، ومعه العبد الصالح الخضر عليه السلام، يقومان بهذا العمل الشاق، يبعثهما الله عز وجل لهذا العمل. ما هذا؟ وتتضح العبارة بعد ذلك، فيقول له: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. انظر أخ الإسلام كيف حفظ الله عز وجل على هذا العبد الصالح، وقد قيل إنه الجد السابع، كيف حفظ الله عز وجل هذا الكنز لهذين اليتيمين بهذين النبيين الكريمين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء وأنت شاب وأنت في بحبوحة من وقتك وأنت في صحة وعافية وأنت تغدو وتروح، تعرف إلى الله عز وجل. والتعرف إلى الله قسمان: أن تتعرف إلى الله بمعرفة أسمائه وصفاته، لأنه الرب الجليل، أنه الخالق المدبر، السيد المتصرف في هذا الكون، وأنه الإله المعبود فلا معبود سواه، وأنه الموصوف بكل صفة كمال، المنزه عن كل عيب. فتعبد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فهو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، والسميع الذي وسع سمعه جميع الأصوات مع اختلاف اللغات على تفنن الحاجات، البصير الذي أحاط بصره بجميع خلقه، فهو يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وهو سبحانه وتعالى المنان الرحيم بخلقه الكريم البر الرحيم، ثم هو الجبار المنتقم، ثم هو المتكبر. وهكذا إخوة الإسلام تتعرف إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته لتكون بين الرغبة والرهبة. وأما التعرف الثاني فهو تعرف خاص، تعرف القرب من الله عز وجل، تتعرف إلى الله بأن تقترب منه بالطاعات. وفي الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. أخ الإسلام، وإن أعظم شدة تمر عليك وأنت في سكرات الموت، أعظم شدة تمر على المرء في حياته في هذه اللحظات وأنت في سكرات الموت، فيا لها من شدة. لقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه فيها وهو يقول: اللهم هون علي سكرات الموت. ما أعظمها شدة، وما أحوجك فيها إلى التثبيت من الله عز وجل. إنك لن تنال التثبيت بقوة عقلك ولا بمهارة ذكائك ولا بفصاحة لسانك ولا بكثرة علومك ولا ولكن تنال التثبيت من الله عز وجل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فكم أنت محتاج إلى هذا التثبيت في هذا الموطن؟ فهل قدمت لهذا الموقف؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. والآن أخ الإسلام، وأنت في هذه الحياة لك أن تختبر نفسك، اختبر نفسك لترى إقبالك على الله عز وجل، لتعلم حالك مع الله، لتعلم منزلة الله في قلبك. فإنك إن علمت ذلك علمت منزلتك عنده. اختبر حالك واختبر نفسك، وأنت عند النوم هل تنام على ذكر أم تنام على غفلة؟ وإذا كنت عند النوم وهو شقيق الموت أو نصف الموت، كل يوم تدخل في هذا الاختبار، كل يوم تتعرض لهذا الاختبار لكي تنشط للاختبار الأعظم. ويبتدرك عند النوم ملك وشيطان، يقول لك الملك اختم، يقول لك الملك اختم بخير، ويقول لك الشيطان اختم بشر. فإذا استيقظ العبد من نومه ابتدره ملك وشيطان، يقول له الملك افتح بخير، ويقول له الشيطان افتح بشر. ففي الأولى إن نام على ذكر الله طرد الملك الشيطان، وفي الثانية إن افتتح بذكر الله طرد الملك الشيطان. أنت ما زلت في قوتك وفي تمام عقلك وفي تمام فكرك تقول: قد غلبت علي الهموم وغلبت علي الدنيا ومشاكل الدنيا وأحوال الدنيا، تنسى أن تذكر الله عند النوم، فكيف وقد تكالب عليك الشدائد وأنت في سكرات الموت؟ تتكالب عليك شدائد الدنيا والحسرة والأسف والندم، الحسرة والأسف والندم، وأنت تفارق الأحبة وتفارق ما تهواه وتفارق مالك الذي خاصمت وقاتلت من أجله. وقد تأسد عليك الشيطان، تأسد عليك الشيطان، فإنها لحظة يريدها، إنها لحظة يريد أن لا تفلت منه. تأسد عليك وقد ضعفت قوتك، وقد ضعفت قوتك وضعفت ذاكرتك، فماذا تفعل وكيف تفعل؟ أخ الإسلام، اعلم يقينا أن لسانك لا ينطق إلا بما في قلبك. اعلم يقينا أنك إن كنت ممن يعرفون الله في الرخاء فإن الله لن يضيعك، إن الله لن يضيعك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هكذا أخ الإسلام، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنة القبر ونعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عندنا وانصرنا على من عادانا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.